بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام العلامة المحقق ابن القيم الجوزية في كتابه الداء والدواء: فصل. فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف بها المحصن، أو قطرة خمر يدخلها جوفه، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إلاج الحشفة في فرج حرام. وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان 100 جلدة، ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر، أو أمر بقتل من وطأ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، غير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. فما كان الوازع عنه طبعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير، ولم يترتب عليه حد كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة، وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبات بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه. ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران كان حده القتل بكل حال. ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتان هما آلتا قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها. فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. فإن قيل: فهل لا أفسد على الزاني فرده الذي باشر به المعصية؟ قيل: لا، لوجوه. أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزد لأمثاله من الجناه بخلاف قطع اليد. الثالثة أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة، والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية والقدرية، أو يجمعهما الله للعبد وقد يرفعها عمن تاب وأحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر العقوبات التي جعلها الله سبحانه وتعالى، العقوبات الإيمانية التي تؤثر في إيمان العبد، وهي عقوبات كونية من الله سبحانه وتعالى يجعلها على العباد لأجل تلك المعاصي والذنوب، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر العقوبات الشرعية. انتقل إلى ذكر العقوبات الشرعية لأن العقوبات إما أن تكون عقوبات كونية أو عقوبات شرعية كعقوبات التعزير وعقوبات الحدود والتي فيها شيء من عقوبات القصاص ونحو ذلك. وإذا تأملت أن العقوبات منها ما يكون جناية على نفس بالقتل أو المعذرة الجنايات منها ما تكون جناية على النفس بالقتل، ومنها ما يكون جناية على النفس بالجرح أو نحو ذلك، وكذلك الجرائم التي رتب الشرع عليها الحدود الشرعية منها ما يكون لصنع العبد في ظلم لغيره أو في صنعه في شيء من أنواع المعاصي التي رتب عليها الشرع الحدود كعقوبة السرقة وعقوبة الزنا وغيرها من العقوبات التي رتب الشرع عليها تلك الحدود التي عرج المصنف رحمه الله تعالى على ذكرها. والعقوبات الشرعية لها حكم عند الله سبحانه وتعالى، بل ما من حكم شرعي إلا وله حكمة أقول بل ما من حكم شرعي إلا وله حكمة عند الله سبحانه وتعالى. والحكم تتفاوت والمصالح تجتلب أحيانا وتدفع مفسدة أعظم أحيانا بحسب الحال الذي منه ترتبت تلك الأحكام أو ترتبت عليه تلك المصالح أو دفع المفاسد. ولذلك يجب أن يعلم أن كل العقوبات الشرعية التي رتبها الله سبحانه وتعالى على بعض أفعال بني آدم إنما هي لأجل مصالح الخلق ومنافعهم ومعايشهم. فالله سبحانه وتعالى جعل العقوبات رحمة بالخلق، والله سبحانه وتعالى جعل العقوبات زاجرة ورادعة، والله سبحانه وتعالى جعل هذه العقوبات ليعلم الناس أنه لا فرق بين رجل وغيره في فعل تلك العقوبات. وهذه العقوبات منها ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من العقوبات البدنية التي تقع على البدن، فذكر رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك، فذكر قطع اليد في السرقة وقطع اليد والرجل في قطع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف لمحصن أو قطرة خمر يدخلها في جوفه أو يدخلها جوفه وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام. ومثل بأمثلة رحمه الله تعالى. ثم قال: فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير. في بعض النسخ: ما كان الوازع عنه طبيعيا. قال: فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير. والتعزير يراد به تلك العقوبات التي هي دون جرائم القصاص والحدود، قال: ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة. هذه أشياء محرمة، وهذه الأشياء المحرمة اكتفى فيها الشارع بالتحريم مع التعزير. وهذه قاعدة من هذا العالم عليه رحمة الله تعالى. قال: ولم يرتب عليه حدا. هنالك بعض الأشياء فيها وازع طبعي أو طبيعي، في طبع الإنسان أنه لا يفعل مثل هذه الأشياء ويترفع عنها، مثل شرب الدم كما ذكر رحمه الله تعالى. قال: وما كان فيه وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داع الطبع إليه، وبقدر داع الطبع إليه. وهذه أيضا قاعدة مهمة وأصل مهم تتعلمه من المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالله سبحانه وتعالى نوع العقوبات بتنوع أحوال العباد مع تلك العقوبات. هنالك ما هو فيه داع في النفس، وهنالك ما تأنف عنه النفس وتكرهه ولا تحبه وهنالك ما تطلبه النفس وتريد، كما أشار رحمه الله تعالى إلى الزنا واللواط وغير ذلك. قال: ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب، لأن هنالك عقوبة المحصن وعقوبة غير المحصن. ولما كان اللواط فيه الأمران كان حده القتل بكل حال، ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدته وكذلك قطع فيها اليد. فهنالك كلها فيها دواعي. والله سبحانه وتعالى من حكمته أن يوقع العقوبة في ما كان فيه داع في النفس أن يوقع العقوبة على ذلك العضو الذي باشر به العبد تلك الجناية. قاطع الطريق قطع يده ورجله اللتين هما آلة قطعه. قال ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها. فالعقوبات الشرعية لا تكون أبدا بحال أعظم من الجناية التي اقترفها، من الجناية التي اقترفها العبد، ولا تحصل معها مفسدة على العبد أعظم من تلك الجناية، إن الله سبحانه وتعالى حكم عدل. وهنا يأتي أمر مهم، وهو ما يسمع ويتردد بين الفينة والأخرى في ذكر عدم الالتفات إلى الأحكام الشرعية، وخصوصا فيما يتعلق بالعقوبات الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وحكم الله سبحانه وتعالى واجب أن يعمل به وأن يدعى إليه وأن يتحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تكثر الدعوات في الطعن في القرآن، الطعن في السنة، التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أذكره عرضا خصوصا بعدما سمعنا من يتكلم بين فينة وأخرى في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يتحين كثير منهم الفرص للطعن في صحيح الإمام البخاري، واختيار صحيح الإمام البخاري ليس اختيارا دون قصد، بل اختياره مقصود، لأن من أعظم المسالك التي يسلكها الشواذ الذين طمعوا في إبطال كثير من الأحكام الشرعية، أنهم يطعنون في الثوابت والمسلمات، وكذلك يطعنون في رموز الأمة. إذا لم تكن الأمة لها قدوات وليس لها رموز ترجع إليهم، صار الطعن في هذا الدين من أيسر ما يكون، وصار حرف الناس عن الدين من أسهل ما يكون. كم طعن أناس في البخاري، وطعن أناس في صحيح البخاري وذهبوا، وبقي ذكر البخاري رحمه الله تعالى، وسيبقي الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الإمام مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليس لأجل ذات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولكن لأن الأحاديث التي جاءت في صحيح الإمام البخاري هي أعظم الأحاديث وأصح الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالناس لا يزالون محتاجين إلى صحيح الإمام البخاري ما دامت السماوات والأرض، إلى أن، أو إن شئت قلت إلى أن تقوم إلى أن تقوم الساعة، لا يزال الناس محتاجين إلى صحيح الإمام البخاري إلى أن تقوم الساعة، ليس لذات الإمام البخاري ولكن لما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الأحاديث التي بها قوام هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي الإسلام وأهله كل طاعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو طاعن في كتاب الله تبارك وتعالى. وعودا على كلام المصنف رحمه الله تعالى، فنقول هذه العقوبات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وجعلها مدخلا سيأتي تفصيل الكلام فيه، ثم قال: فإن قيل فهل أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ لوجوه أنه لم يفسد ذلك العضو الذي باشر تلك الجناية، أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية إذ فيه قطع النسر وتعريضه للهلاك، والثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناة بخلاف قطع اليد، الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج، الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. ولذلك نقول الشريعة كاملة في جميع جوانبها، والشريعة كاملة في حكمها الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى حكم عدل يحكم في عباده بما فيه صلاحهم وما فيه إصلاحهم، والزجر لهم عن اقتراف المعاصي واقتراف الذنوب. نعم، تفضل الله يحفظك.
فصل: وعقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب ولم يكفي في زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية وربما كانت دونها، ولكنها تعم والشرعية تخص. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها، وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أو شكا يعمهم الله بعقابه. قد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها، وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزراء الكفر وما إليه وما يقارب منه، وهو الزنا واللواط. فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحلية جارك. فأنزل الله سبحانه تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطاوب جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها، وما هو أعظم كل نوع، فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزاني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوجا أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أداه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعد. فإن كان زوجها جارا له أضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه، ولا بائقته أعظم من الزنا بامرأة جار. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة جار. فإن كانت جاره أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم له. فإن كانت جاره غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال له: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي ما ظنكم أن يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه والصاحب لصاحبه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. فإن اتفق أن تكون المرأة رحم منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم. فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذه فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان.
المصنف رحمه الله تعالى أراد هنا أن يشير إلى قضية عظمى وقضية مهمة. العقوبات كما هو معلوم وكما ذكر المصنف شرعية وقدرية. العبد قد تصيبه العقوبات الشرعية وقد تصيبه العقوبات القدرية، ومر معنا ذكر العقوبات القدرية من الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تفي إحداهما برفع موجب الذنب ولم تكفي في زوال دائه. هنا يجمع الله سبحانه وتعالى بين العقوبتين للعبد. وقد يقول قائل: قد تكون هنالك أحوال لا تقام فيها العقوبات الشرعية، لا تقام فيها العقوبات الشرعية، فعندها تكون العقوبات القدرية من الله سبحانه وتعالى بلا شك، لأن إقامة العقوبات الشرعية تخفف عن العبد العقوبات القدرية. من العقوبات القدرية ما يكون حاصل العبد من العقوبات من الله سبحانه وتعالى، لأجل تلك المعصية التي عمل بها. ولذلك كانت العقوبات الشرعية كفارة للعبد عن العقوبات القدرية من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمر العباد بأن يلزموا أسباب البعد عن العقوبات الشرعية والقدرية، ولا يعني بحال أن عدم حصول العقوبة الشرعية للعبد أنه قد سلم من آفة الدم، لأن العقوبات القدرية قد تكون أحيانا أشد على العبد من العقوبات الشرعية. ولذلك لما كانت العقوبات الشرعية تخفف من العقوبات الدينية، أفادك هذا أن العقوبات الدينية أعظم، القدرية أعظم. وأن العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد تكون كفارة له، كما يحصل في أنواع الكفارات والفدية نحو ذلك، إقامة الحدود التي تقام على العبد، القصاص، هذا كله يخفف عن العبد العقوبات القدرية. ولكن هنا تأتي مسألة مهمة أشار إليها رحمه الله تعالى، وهي أن العقوبات القدرية قد تكون أحيانا عامة وقد تكون خاصة. فالعامة هي التي تعم الخلق أو تعم الناس أو تعم البلد أو الديار. قال الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. هذه عقوبة عامة. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه كلها إشارات إلى عقوبات العامة التي عاقب الله سبحانه وتعالى بها الأمم من قبلنا. وهو الذي قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض. وهذه أيضا كلها من العقوبات العامة. وكلها تجعل العبد يعتبر ويدكر ويتذكر وأيضا تكون العقوبات خاصة، هذه العقوبات القدرية تخص من باشرها. لكن متى تستحيل تلك العقوبات الخاصة إلى أن تكون عقوبات عامة؟ يحصل ذلك إذا كانت تلك المعاصي ظاهرة معلنة، فإذا أعلنت أضرت تلك العقوبات القدرية الكونية بالخاصة والعامة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قال سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ومن هنا كان الواجب على أهل الإيمان أن يبعد الخلق والعباد عن إظهار المعاصي والذنوب حتى لا يكون العذاب عاما، حتى لا يكون العذاب عاما، ويعلم الناس الحذر من ذلك. وذلك قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وجاء في الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وجاء في الحديث أن ملكا من الملائكة أمر أن يعذب قرية فقال: يا رب إن فيها فلانا عبدك الصالح. قال: به فابدأ فإنه لم يتغير وجهه في قط، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أراد المصنف أن يوضح مسألة أخرى وهي مسألة مهمة أيضا، وهي أن تلك العقوبات القدرية تتفاوت. العقوبات الشرعية محددة، العقوبات الشرعية محددة. الزنا عقوبته معلومة، السرقة عقوبتها معلومة، لكن العقوبات الشرعية العقوبات القدرية تتفاوت بتفاوت أحوال العبد فيها. قال رحمه الله تعالى: قال: فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها. حتى قال: فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. قال: الزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم من التي ليس لها زوج، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذى، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات بعل. فإن كان زوجها جارا، هذه الآن حال أخرى أشار إليها رحمه الله تعالى وهي أعلى وأرفع حالا، أن تكون تلك المرأة التي حصل الزنا بها هي زوجة جاره، وهذا من البوائق التي لم يأمنها ذلك الجار من هذا الجار الذي كان الواجب عليه أن يكون حافظا لجاره. والبوائق جمع بائقة، وهي المصيبة والشر. قال: ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته، فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. فإن كان الجار أخا له أو قريبا، ها، إن ضاف إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف، لأن هذا من قطيعة الرحم. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال: خذ من حسناتي ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ ما ظنك؟ رجل خرج غازيا في سبيل الله سبحانه وتعالى وأنت تزني بامرأته، فما ظنكم أن يصنع هذا الرجل الذي خرج غازيا في سبيل الله، قدم روحه لله سبحانه وتعالى رخيصة، وهنالك من يعبث بامرأته، فيقال له يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت، أي خذ أيها الغازي من حسنات ذلك الزاني بامرأتك ما شئت. فما ظنكم أن يترك من الحسنات لذلك الذي زنى بامرأته؟ لا شك ولا ريب، مع حاجة الإنسان وحاجة العبد إلى الحسنات، حتى الحسنة الواحدة، أنه لن يبقي له شيئا من تلك الحسنات. قال رحمه الله تعالى: فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منهم ضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، يعني إذا كانت المرأة قريبته. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا يعني كبير في السن كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة. وهكذا تتفاوت المعاصي وعقوباتها القدرية تتفاوت وتكون أعظم. المعصية واحدة والذنب واحد، لكن تفاوتت الأحوال بتفاوت، أو تفاوتت الجريمة بتفاوت أحوال العبد في تلك الجريمة وفي تلك الجناية التي ألم بها. وهذا يفيدك أن هذه العقوبات والمعاصي يجب أن تكون رادعة للعبد، هذه العقوبات للمعاصي يجب أن تكون رادعة للعبد، ويجب أن تكون رادة له، زاجرة له عن فعل تلك المعاصي والذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى رتب تلك العقوبات. وليتأمل العبد في ترتيب تلك العقوبات على تلك الذنوب من الجانب القدري والجانب الشرعي. بعض الناس يسأل: هل علي كفارة في كذا؟ تقول: لا. يقولك: الحمد لله. وهذا من الخلل، لأن عدم وجود الكفارة لا يعني بحال أن ذلك الذنب قد يكون ذنبا يسيرا، لأن عدم وجود العقوبات قد يكون أحيانا أن ذلك الذنب وتلك الجناية أعظم من أن تكفر بكفارة بل قد يؤخرها الله سبحانه وتعالى للعقوبة في الآخرة إذا لم يتب منها العبد. ولذلك كان الواجب الاعتبار والادكار والحذر. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.